إن الحمد لله أحمدك ربي حمدا طيبا طاهرا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لله عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد يا من ألوذ به فيما أؤمله ومن أعوذ به مما أحاذره لا يجبر الناس عظما أنت كاسره ولا يهيضون عظما أنت جابره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين وعلى رسل الله أجمعين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وما قل وكفى خير مما كثر وألهى أحبتي في الله لقد قارب الشهر على الانتصاف وسرعان ما ينتهي هذا الشهر الجليل وتغلق أبواب الجنان وتفتح أبواب النيران وتطلق الشياطين من عقالها فماذا حصلنا في هذه الأيام وما الذي نرجوه فيما بقي أن نحصل هل حصلنا التقوى ورضوان الله عز وجل هل حصلنا المغفرة هل أعتق الله رقابنا من النار والله إنها لأسئلة ينبغي على كل مؤمن عاقل أن يسأل نفسه إياها قبل أن ينام في كل ليلة يا رب كم من الرقاب أعتقت فهل أعتقت رقبتي من النار يا رب كم وسعت رحمتك ومغفرتك فهل أنا ممن شملته الرحمة وممن وسعته المغفرة يا رب هل وفقتني يا رب كما بلغتني رمضان هل وفقتني فيه هل أيدتني فيه هل شددت فيه من أجري إن هذا السؤال وإن هذا الحساب ينبغي أن يخرج من عاقل من فطن ليتبعه عمل سؤال المحاسبة الإنسان يحاسب نفسه فيعلم أن ما عليه أكثر مما له أي عاقل يحاسب نفسه ويعرض نفسه على الميزان يعلم أن ما عليه أكثر مما له هنا يسعى جاهدا ليعرض قلبه على ربه يتصفح قلبه أولا ثم ينطلق بعد ذلك في كل عمل يرضيه إن تصفح القلوب أهم شيء في هذه الأعمال لأن الله لا ينظر إلى صور الأعمال إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم وفي رواية ولا إلى أموالكم إلى ما ينظر ربك ولكن الله ينظر إلى قلوبكم. والله إنه ليعلم من يستحق الدرجات العلى من الجنة ومن يستحق الدركات في النار قبل أن يخلق السماوات والأرض. ولهذا تجد هذا الخطاب القرآن الجليل في سورة الأنفال: يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم. هل تأملت هذا الخطاب؟ يا أيها النبي تكلم مع هؤلاء. من هؤلاء؟ إنهم الذين وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم القتلى والنتنة. قتل في بدر 70 هم صناديد الكفر والشرك وهم شر الناس على وجه الأرض. قتلوا وأذلوا وأسر في بدر 70 هم على شاكلة إخوانهم ممن قتلوا. قتل 70 وأسر 70 وكان خير الناس على وجه الأرض هم أهل بدر الذين قتلوهم لله، وكان شر الناس على أديم الأرض هم هؤلاء القتلى وهؤلاء النتنة. ماذا قال النبي عن الأسرى؟ قال: لو كان المطعم بن عدي حيا ثم كلمني في هؤلاء النتنة لأطلقتهم له. يصفهم وصفا في غاية القبح، ومع هذا يشاور أصحابه ماذا نصنع فيهم. بعضهم يقول: نسخن في القتل، نقتلهم ليعلم أهل الكفر والشرك أن دولة الله غالبة وأن جند الله لا تأخذهم في الله لومة لائم. ويتحدث فريق آخر عن الرحمة: نقبل منهم الفداء لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله. ويأتي العتاب من ربك لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم مال إلى جانب الرحمة. رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان يميل إلا إلى هذا الجانب، هكذا خلقه ربه، هكذا أنشأه وسواه. وبعد هذا العتاب تجد هذا الخطاب الرقيق الذي يخاطب القلوب: يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى. اللي انت يا رب بتؤاخذنا لأننا لم نقتلهم الذين عاتبت فيهم نبيك لأنه لم يسفك دمهم. نعم، قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم. هل عرضت نفسك على هذه الآية؟ هل تصفحت قلبك؟ هل نظرت إلى قلبك وفتشت فيه؟ هل نظرت في سلوكياتك؟ هل ما زال في قلبك دغل وحقد وبغض وضغينة وغش؟ أم أنك تعلم أن القلب مرآة يطلع عليه الله؟ ما الذي تريد أن تبديه لربك؟ الله سبحانه وتعالى لا يهمه هذا الوجه ولا هذا البدن ولا هذه الصفحات، الله يطلع على خفايا القلوب، والقلوب لا تصلح إلا بالتقوى. القلوب لا تصلح إلا بالتقوى، فإياي فارهبون وإياي فاتقون. ويحذركم الله نفسه، هو أهل التقوى وهو أهل المغفرة، هو أهل أن يتقى، يستحق أن تتقيه، يستحق أن تهابه، يستحق أن تخشاه، يستحق أن تخافه، يستحق أن تحسن المعاملة معه، لأنه لا يخادع، لا يخادع، وإنما هو أعلم بدخيلة قلبك وبحقيقة نفسك، وقد عرض عليك أيام الرحمة، جاءك بالنفحات، فماذا أخذنا من هذه النفحات؟ فتحت أبواب السماء، غلقت أبواب النيران، فتحت أبواب الجنان، صفضت الشياطين ومردت الجان، وأنا وأنت ألا زلت على ما أنت عليه؟ ألم تتغير بعد؟ ألم تراجع نفسك بعد؟ يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. إذا وقفنا مع هذه الآية واسأل نفسك كم من مرة سمعت وكم من مرة تلوت، لكن هل عقلت؟ هل فقهت؟ يا أيها الذين آمنوا، خطاب أهل الإيمان، خطاب التشريف، خطاب التكليف، وينبغي أن نقف معه وقفة. أهل السنة والجماعة لهم مذهب عجيب، إذا قيل للواحد منهم هل أنت مؤمن؟ أمؤمن أنت؟ تتخيل تتصور بما يجيب؟ يقول إن شاء الله، إن شاء الله. لا يقول أنا مؤمن حقا، مع أنه يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، مع أننا نراه يعتاد المساجد ويصوم النهار ويقوم الليل، لكن إذا سئل أمؤمن أنت؟ قال إن شاء الله، أو قال أرجو، أرجو أن أكون مؤمنا. ما الذي جعل هذا الجواب؟ هو منهج أهل السنة. الأمر الأول، لأن الله سبحانه وتعالى قال فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى، فلا تزكوا أنفسكم. ولهذا كان ابن مسعود إذا سمع رجلا يقول أنا مؤمن حقا يقول له هلا قلت أنا من أهل الجنة؟ وهو ناقص ما يقول أنا في الجنة وتجزم أنك في الجنة، من أدراك؟ فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى، اللهم اجعلنا من المتقين. الأمر الثاني، لأنني لا أعلم بما يختم لي. فكم من رجل كان على الصلاح فيما يرى الناس ثم ختم له بأقبح العمل، وكم من رجل كان على الكفر والشرك ثم سبق غيره. عمر بن الخطاب، الرسول صلى الله عليه وسلم لم يدعو لمشرك إلا لعمر، ولم يدعو له على التعيين، بل قال اللهم أعز الإسلام بأحب الرجلين إليك، بعمر بن الخطاب أو بعمر بن هشام. عمرو بن هشام هو أبو جهل. الرسول تمنى أن يعز الله الإسلام برجل قوي مؤثر يتبعه غيره، فدعا هذه الدعوة فكانت عمر. ولهذا أذكر أن بعض الصحابة لما ذكرت له امرأته رقة في قلب عمر ودمعة في مآقيه قال لها أتظنين أن عمر يسلم؟ والله لا يسلم حتى يسلم حمار الخطاب. هذا رجل من السابقين، هاجر الهجرة الأولى، الهجرة الأولى إلى الحبشة، فهو سابق وامرأته سابقة. لكن أين عمر من هذا السبق؟ لقد من الله عليه بالهداية فسبق هؤلاء جميعا. عمر لم يهاجر إلى الحبشة، ولكنه سبق كل مهاجرة الحبشة. لماذا لهذا الخطاب؟ لأن الله اطلع على القلب، اطلع على القلب وهو بعد على الشرك، فكيف ونحن على الإيمان والإسلام؟ ولهذا إذا قيل لهم أمؤمن أنت، يأبى أن يقول مؤمن خلافا لمذهب المرجئة الذين يقولون الإيمان هو الكلمة، الإيمان لا إله إلا الله، ولا يضر مع الإيمان ذنب، ولهذا لا ينظرون إلى العمل ويفرطون في العمل ويضيعونه، وهؤلاء هم الفساق والزنادقة الذين ركبوا هذا المركب واتخذوا هذا المذهب. أما أهل السنة فهم أكثر الناس حرصا على العمل، وأكثر الناس إشفاقا بعد العمل، يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة. أنا أقول هذا الكلام لأنه ستأتي علينا أيام وليال سيعتكف الكثيرون في هذا المسجد، وستجد أن شغل الكثيرين الشاغل أنه يصعب مع صبيحة كل يوم لينظر إلى الشمس، هل يراها بيضاء؟ هل يراها لا شعاع لها؟ لماذا يا هذا تنظر إلى الشمس؟ يقول لك لعلها ليلة القدر. هب أنها ليلة القدر، ما الذي تريده منها وقد انقضت؟ انت طالع تبص عليها بعد ما خلصت. هب أنها ليلة القدر، ما الذي تريد أن تعلم أنك قمت ليلة القدر؟ ومن أدرك أنك قمت؟ يا عم الشيخ ده احنا في المسجد طول الليل وعمين نعيط، والرجل أرى بينا 7 أجزاء و10 أجزاء، أمال إيه؟ الناس تاني على هاوي، الناس مع كاس العالم، الناس مع المسلسلات. من أدرك أنك أدركت الليلة؟ ومن أدرك أن الله قبل منك ركعتين؟ والله يقول إنما يتقبل الله من المتقين. ولهذا ينبغي علينا أن نحرص على إدراك الليلة بإدراك العشر الأواخر، لكن لا ينبغي علينا أن نرى لأنفسنا عملا. ليس لي عمل، ليس لي عمل، كل ما أعمله لا يساوي شيئا. هو ده شعور المؤمن الحقيقي. عمر هذا كان يخاف النفاق على نفسه، مش مجرد كلام بلسانه عشان يقول للناس ان انا راجل بخاف، حقيقة. عمر هذا الذي رقاه الله فصار ثاني اثنين في الامة بعد ابي بكر، كان يخاف النفاق على نفسه. ولما اسر النبي صلى الله عليه وسلم باسماء بعض المنافقين الى حذيفة بن اليمان، فكان صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يرد رسول الله أن يفضح الناس عسى أن يتوبوا، فكان عمر يأتيه ويسأله: يا حذيفة بالله عليك أخبرني، هل سماني لك رسول الله؟ أنا خايف ليكون قال لك على اسمي وانت مش عايز تقول لأنك تريد أن تستر. فيقول له حذيفة: لا يا أمير المؤمنين، ولا أزكي بعدك أحدا، لأن البراءة تزكية. جيل الصحابة ده جيل مبرأ، جيل تجاوز كل قناط الاختبارات، جيل زكاه الله وأثنى عليه الله. لكن يبقى الخوف هو سمة هذا الجيل. يقول ابن أبي مليكة: أدركت 30 من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه، لكنني ما بخافش النفاق. نفاق ايه اللي انت جاي تكلمنا عليه ده؟ احنا ليل ونهار في الجامع يا عم الحاج، انت مش شايف الصيام 16 ساعة صيام بالنهار، وبالليل بنقف نصلي الحمد لله، وبعدين القلب ابيض الحمد لله. يا اخي اتق الله، اتدري ان بعض هذه الكلمات قد يفسد عملك؟ اتدري ان بعض هذه العبارات تعبر عن جهلك، جهلك بالله، بمهابته، بمخافته، بخشيته؟ ولهذا سألت عائشة: الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة. هو الذي يسرق ويزني ويخاف أن يعاقب. قال لها: لا يا ابنة الصديق، بل هو الذي يصوم ويصلي ويخاف ألا يقبل منه. احرص على تقوى الله يا أيها الذين آمنوا. إذا كان أهل السنة لا يحبون التزكية فإن الله قد زكاهم. وخطاب أهل الإيمان، خطاب التشريف، تكرر في القرآن الكريم في 89 موضعا. إذا سمعت أو قرأت يا أيها الذين آمنوا، علم عليها كده، ستجد 89 موضع كلها خطاب يطلب الله منك أن تفعل شيئا أو أن تنتهي عن شيء، إما أمر وإما نهي. فيه تكليف، وهذا تكليف لمؤمن. فإذا كنت أنت لا تزكي نفسك، وهذا منهج أهل الإيمان، فالله يزكي أولياءه. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وأنا أيضا أريد أن أقف مع عجز الآية لعلكم، أداة الترجي هذه. لم يقل كتب عليكم الصيام لتكونوا من المتقين، لم يقل هذا، وإنما قال لعلكم تتقون. والمعنى لعلكم إذا صمتم لله حقا أن يجعلكم الله من المتقين حقا. فالصائم الذي راعى حدود الصوم هو الذي يرجو من الله أن يملأ قلبه بالتقوى. وإذا نظرنا إلى هذه الكلمة لعلكم تتقون، مع أن كلمة التقوى وما اشتق منها كثير في القرآن، لكن العجيب أن لعلكم تتقون لم ترد في القرآن إلا في 6 مواضع. عجيب. أول هذه المواضع في بدايات سورة البقرة جاءت خطابا عاما للناس جميعا: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم. خلقكم وخلق من قبلكم وسيخلق من بعدكم، جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء، أنزل لكم من السماء ماء، أخرج لكم من الثمرات رزقا لكم. كل ما جاء في هذه الآية من نعم الله في خطاب في حوالي 5 آيات، لكن ضمنه في هذه الكلمة اعبدوا ربكم لعلكم تتقون. والمعنى أن العبادة تقود إلى التقوى، فإذا لم تقودنا العبادات إلى التقوى فهي عبادات جوفاء، هي عبادات صورية، هي عبادات شكلية. العبرة بالعبادة، أنا لا أقول عنها أن هذا يصلي ويصوم ولا قيمة لصلاته، أقول هي ليست بصلاة وليس بصوم. الصوم الحقيقي هو الذي يقودك إلى التقوى. الصلاة حقا هي التي تملأ قلبك رهبة وخوفة وخوفا وتقوى وخشية. هكذا ينبغي أن نراعي هذا. لعلكم تتقون جعل التقوى ثمرة العبادة. ثم خاطب بني إسرائيل بها في موضعين: الموضع الأول في سورة البقرة، والموضع الثاني في سورة الأعراف، بنفس الألفاظ، بنفس الألفاظ مع أسلوب التهديد والوعيد: إذا لم تفعلوا كذا فلن تكونوا من المتقين، وسوف تعرضون لأنفسكم لعقوبة الدنيا قبل عقوبة الآخرة. ولهذا جاءت الألفاظ متحدة: خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. خذوا ما آتيناكم بقوة، نفس العبارات في الآيتين، وإن اختلفت العبارة الأولى عن الثانية في اللفظ دون المعنى. أما التهديد الدنيوي فإن الله رفع فوقهم الجبل كأنه ظلة حتى ظنوا أنه يقع بهم. تهديد دنيوي، إذا لم تلتزموا ستعاقبون في الدنيا، وعقوبات الدنيا هي المصائب، عقوبات الدنيا مصائب الدنيا، عقوبات الدنيا تسلط العدو في الدنيا، عقوبات الدنيا أن تختلف القلوب، عقوبات الدنيا أن يمتلئ الناس ضغينة وبغضا وحقدا، هي دي العقوبات الدنيوية، أن يبعدك الله عنها، أن يقول لك ربك أنا لا أريدك، أنا لا أحبك، أنا لا أسعد بك. ولهذا قالها في المنافقين في آخر غزوات النبي صلى الله عليه وسلم حين تخلفوا، قال ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة. هم مش عايزين يخرجهم ولا عايزين يقاتلوا في سبيل الله، ولا يريدون أن يقوموا لصلاة الفجر، ولا يريدون صياما حقا، ولا يريدون شيئا من هذا. هم يعاملون الناس، هم يخدعون الناس ويظنون أنهم يخدعون الله، بيمثلوا على بعض ويمثلوا على الناس، لكن الله يطلع على القلوب. ولهذا يقول لو كانوا حقا صادقين وأرادوا لوجدنا منهم الهمة والنشاط والأخذ بالأسباب، ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة، ولكن كره الله انبعاثهم، كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. والله إنها لآية مقلقة لكل عبد فطن، كره الله انبعاثهم، مش عايزهم، لا يريدهم، لا يوفقهم، لا يهديهم، يخذلهم، ولكن كره الله انبعاثهم. إذا فاتتك صلاة الفجر في يوم، قد تكون معذورا بنوم أو غيره، لكن اقرأ على نفسك هذه الآية، ولو أرادوا القيام لصلاة الفجر لأخذوا بالأسباب ولأعدوا العدة، ولكن مش على بالهم. طبعا ما فيش آية بتقول كده، أنا أريد أن أقيس على قول الله ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة، ولو أرادوا الاستيقاظ لاتخذوا له الأهبة، لو أرادوا تنقية القلوب لوجدت منهم حرصا على ذلك، ولكن ما الذي حدث؟ كره الله انبعاثهم، كره الله إقبالهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. نسأل الله السلامة والعافية. ولهذا جاءت لعلكم تتقون مرتبطة دائما بإحياء المنهج، بالحرص عليه، خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. ده في المعاملات، ده في القتل، يقول ربنا ولكم في القصاص حياة، لأن قتل القاتل حياة للأمة، فلا يجترئ أحد على القتل، وقد شرع الله هذا، إذا تخلت عنه الأمة فقد خذلت، خذلت وخذلت. ولهذا قال ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. وختمت الوصايا العشر في سورة الأنعام بقول ربي وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، الصراط المستقيم الإسلام، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. هل حققنا التقوى حقا؟ هل نحن نسعى في معالجة القلوب؟ هل نحتاج إلى أطباء القلوب؟ هل نحتاج إلى بعض الأدوية؟ نعم نحتاج إلى أدوية إيمانية، نحتاج إلى مراجعة، نحتاج إلى محاسبة، نحتاج إلى توبة نصوح. وهذا كان آخر خطاب إيماني في القرآن، يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. اللهم تب علينا واغفر لنا وارحمنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين، وعلى رسل الله أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني، إنك أنت الغفور الرحيم. إلهي لا تعذبني فإني مقر بالذي قد كان مني، يظن الناس بي خيرا وإني لشر الناس إن لم تعف عني. أحبتي في الله، التقوى هي الهدف المنشود، التقوى هي السند الأقوى، التقوى هي وصية الله للأولين والآخرين. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم، وصيناهم ووصيناكم أن اتقوا الله. التقوى التي يكثر الوعظ بها ويقل العمل بها، كما قال عمر بن عبد العزيز: فإن الواعظين بها كثير وإن العاملين بها قليل. لا يغرنكم أنني أقول هذا الكلام على المنبر، فهذا من ضمن الاختبار، والاختبار لا تبدو نتيجته لي أو لكم، نتيجته يعلمها الله. ولهذا كان التذكير بها، قال عمر: ولكن الواعظين بها كثير والعاملين بها قليل. والتذكير بها سنة نبوية، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخطب في الناس خطبة إلا ويذكرهم بتقوى الله. ما حدش يقول خلاص يا عم احنا عرفنا، لا، لابد أن تذكر بها نفسك ليلا ونهارا، وتنظر إلى قلبك صباحا ومساء. ولهذا لا أعرف خطبة من خطب الحبيب النبي ولا من خطب المؤمنين على مدى التاريخ البشري إلا والتذكير بالتقوى أحد أساسياتها، حتى قال الإمام الشافعي: من أركان الخطبة أن تذكر الناس بالتقوى. هذا كلام، لكن هنا بقى القليل من يعمل، من يغنم، من يغتنم، من يحول القول إلى عمل. كيف نفهم حقيقة التقوى؟ كيف نعرف التقوى؟ كيف نحول التقوى إلى واقع عملي؟ أقول: لا بد أولا من قاعدة إيمانية، لأن الذي لا يعرف ربه حقا فحديثه عن التقوى مجرد كلام. معرفة الله، معرفة ذي الجلال والإكرام، معرفة الحب والخوف والخشية والرجاء، حب الهيبة والتعظيم، المراقبة التي تورثها هذه المعرفة، علمك بأنه ينظر إليك وأنه يراك، يدعوك إلى إحسان كل عمل. ولهذا لما سئل الحبيب النبي عن الإحسان ذكر هذه المراقبة، ذكر خلاصة التقوى، فقال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فاعلم أنه يراك. هو العبرة أنك أنت تراه، أم العبرة أنه هو يراك؟ العبرة في أنه يراني ولا أغيب عنه بحال من الأحوال، ولهذا لا يقع الواحد منا في المعصية إلا بغلبة جهله وغلبة شهوته. ساعة ما المؤمن الكافر والجاهل والخلاص خلاص يفعل ما بدا له كالأنعام بل هو أضل. لكن المؤمن وكلنا نعصي وكلنا نخطئ لا يقع في الذنب إلا في حالة من حالات الغفلة عن الله، لأنه لو تفكر أن الله ينظر إليه حال ذنبه لعجز والله عن فعل الذنب، لعجز والله عن فعل الذنب. انظر لو نظرت إلى رجل مثلا يرتكب الفاحشة ثم وجد بعض الناس دخلوا عليه أو الشرطة كابست عليه أو من يحتسبون لله في إنكار المنكر أو نحو هذا، ما الذي يحدث له؟ يحدث له خوف ورعدة ويعجز عن أداء الفعل، يعجز تماما عن أداء الفعل. طب فكيف بالله؟ فكيف بالله؟ ألا يعلم أن الله ينظر؟ ألا يعلم أن الله يطلع؟ ألا يعلم أن الله يعلم الخطرات في القلب؟ فإذا وقع المؤمن في الذنب نسي كل هذا، نسي اطلاع الله عليه وعلم الله بحاله. ولهذا أو في هذا قال الحبيب النبي: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. لما بيكون بيزني اوعى تفتكر انه مؤمن، ده في الحالة دي ارتفع عنه الإيمان، لأنه لو كان مؤمن بالله مستحضر عظمة الله يعلم أن الله يراه فكيف يتسنى له هذا وكيف يقدر على هذا؟ لكن غلبته شهوته، سيطر عليه وسواسه وشيطانه، نسي ربه، نسي ربه، فأنساه الشيطان ذكر ربه أي تذكر أن الله ينظر إليه ويراه. هذا معنى مهم جدا، إن التقوى تقوم على قاعدة من العلم، قاعدة إيمانية من خوف الله وخشيته. ولهذا قال ربنا لبني إسرائيل والخطاب لنا: فإياي فارهبون وإياي فاتقون. هذا معنى مهم. ثم بعد ذلك تعلم علم الله، بمعنى ما أمر به الله وما نهى عنه الله، العلم الشرعي، العلم الشرعي، هذا حلال وهذا حرام، أقيموا الصلاة لا تقربوا الفواحش، أعرف الفواحش فلا أقربها، وأعرف الصلاة فأحسن أداءها. ده نوع تاني من العلم، ده الفقه في الدين، من يريد الله به خيرا يفقه، يفقه في الدين. يبقى علم بالله ثم علم بأمره ونهيه وحلاله وحرامه، ثم علم بعد ذلك بمثوبته وعقوبته، الثواب والعقاب. الحديث عن النار حينما نقرأ في القرآن، الحديث عن الجنة حينما يبشرنا الرحمن، كل هذا ليكتمل بناء التقوى في القلب. يبقى علم بالله بجلاله بعظمته، علم بأمره ونهيه وحلاله وحرامه، ثم علم بمآل ذلك وهو مثوبته وعقوبته. تعالوا ننظر إلى معية الله للمتقين وتأييد الله للمتقين. الله سبحانه وتعالى كما قال لنا على لسان ابن آدم: إنما يتقبل الله من المتقين. حتى قال عبد الله بن عمر: لو أعلم أن الله قبل مني ركعتين لعلمت أني في الجنة، لأن الله يقول: إنما يتقبل الله من المتقين. أنا لا أقول كلامي هذا لنيأس، لكن أقول لكي لا نغتر. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا تغتروا، لا تغتروا. انظر بعد ذلك إلى خلاصة كل الأعمال الصالحة: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، قاعدة عقدية، وأقام الصلاة وآتى الزكاة. يبقى بعد القاعدة العقدية إيه؟ وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب إنفاق للأموال، وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، وفاء بالوعود والعهود، والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس. البأساء قالوا مصائب المال، المصائب تيجي في المال في التجارة، والضراء مصائب البدن، الأمراض نحو ذلك. يصبرون في البأساء والضراء وعند لقاء العدو، عند الشدة وحين البأس، حينما تنزل الشدائد تجدهم صابرين. كل ده مدح لأهل الإيمان، مدح للذين يحرصون على البر من كل وجوهه. أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون، هم دول المتقين. إذا صدقت في هذا كله، إذا صدقت في إيمان بالله واليوم الآخر إلى آخر أركان الإيمان الستة، إذا صدقت في إنفاق المال على حبه تبتغي به وجه الله، إذا صدقت في إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، إذا صدقت في الوفاء بالوعود والعهود، إذا صدقت في الصبر في كل الأحوال، إذا كنت صادقا حقا فإنك من المتقين. أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. ولهذا قال في الآية التي بعدها في الربع الذي بعده، قال ولكن البر من اتقى. بعد أن سق كلام كتير عن البر من عقيدة وعمل ومعاملات، اختصر هذا كله في قوله ولكن البر من اتقى، واختصره الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم في قوله البر حسن الخلق. أهل التقوى هم أحسن الناس أخلاقا. أهل التقوى يلينون الجانب لإخوانهم، يخفضون الجناح لإخوانهم، لا تجد الكبر ولا الغرور ولا العجب في أهل التقوى. ثم انظر بعد ذلك للمآل الذي ينتظرهم في الدنيا والآخرة. في الدنيا خير مدرسة هي مدرسة التقوى، واتقوا الله ويعلمكم الله. مش انا دخلت عملت دراسات عليا ودكتوراه في جامعة الازهر وحصلت وكتبت في الفلسفة الاسلامية والعقيدة مش عارف الاشعرية، وفي الاخر قلبي كله دغل وحقد. انت ما تعلمتش حاجة، ده انت جاهل، انت جاهل. فين الخشية؟ إنما يخشى الله من عباده العلماء، مش بالشهادات، مش بقراءة أكبر كم من الكتب. هناك ناس يتعلمون العلم ليماروا به السفهاء، للمماراة، عشان يقول لك أنا عالم، أنت ما تتكلمش معايا، أنت مين أنت؟ أنت معك إيه؟ يا أخي اتق الله، أنا بكلمك بكلام صحيح ولا بكلام فاسد؟ إن كان الكلام فاسدا فاطرحه، أما إن كان الكلام من كلام الله ومن كلام رسوله ومن فقه العلماء فاحترم الكلام. لكن الكبر، اتقوا الله ويعلمكم الله. وقد جاءت هذه الآية في معرض الحديث عن كتابة الدين والإشهاد على البيع، يعني في المعاملات. إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، وأشهدوا إذا تبايعتم، ولا يأبى كاتب أن يكتب. هذا السياق ورد فيه واتقوا الله ويعلمكم الله. نسأل الله أن يعلمنا وأن يملأ قلوبنا تقوى. ثم نجد، وأنا خلاص هختم، ثم نجد في الدنيا وأيضا في سياق التعامل، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. ودي جت في سياق ايه بقى؟ يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن. القواعد اللي محدش بيعملها دي خالص، القواعد الشرعية في العلاقة بين الزوجين حتى عند الطلاق. يقول ربنا: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. زنقوني، كتبوني شكايات، مش عارف هيودوني في داهية. ومن يتق الله يجعل له مخرجا. انا لا افعل ما يغضب الله، وان فعل بي ما يغضب الله، ان فعل بي ما يغضب الله فانا لست مثلك، لن اجاريك في هذا، لانني اراعي هذا المبدأ. ده درس رمضان الاعظم. ولهذا قال: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. حينما أرى القنابل والقذائف تتساقط على الأبرياء في غزة، وأجد مني العجز والضعف وعدم القدرة حتى على الكلام، اقول: ان الله بالغ امره، ان الله، الله ينظر ويطلع ويبتلي ويبلو، ان الله بالغ امره، قد جعل الله لذلك ايه؟ قدرا، تقدير، وقت، مكان، مسافة، زمان. سبحانه وتعالى لا تتحرك في الكون ذرة الا بعلمه وبإذنه وقدرته. ثم ننظر بعد ذلك في نفس الصورة: ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. كل هذا لما تتتبعه في القرآن تجد ان ربنا مع المتقين دايما، ما تخافوش، لا تخف ولا تخشى، فالله يتولى الدفاع عنك، الله يتولى رزقك، حتى لو هتموت ستموت بأجلك وستموت بتقدير الله للحظة وفاتك، لن تغادر من عمرك شيئا، لكن المهم أن تموت على التقوى، تموت على التقوى. أما يوم القيامة فانظروا إلى قول ربنا تبارك وتعالى: وسيق الذين اتقوا إلى الجنة زمرا. مين اللي هيروح الجنة؟ مين اللي هيدخل الجنة؟ من الذي سيدخل الجنة زمرا وجماعات؟ إنهم المتقون. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. وفي الجنة ينزع الله ما في القلوب من غل، من غل الدنيا وشحناء الدنيا وبغضاء الدنيا. الأخلاء بعضهم يومئذ لبعض عدو إلا من؟ إلا المتقين. وفي الجنة يرفع الله أهل التقوى درجات. إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. هذا العلم بالتقوى ينبغي علي وأنا أعظكم وأكلمكم، وينبغي على كل واحد منا أن يحوله إلى منهج عملي، منهج عملي. فيبدأ بترك الذنب، يبدأ يقول: بيني وبينك ربنا أنا لا أفعل هذا، إني أخاف الله، معاذ الله، حاشا لله، ما ينبغي لي أن أفعل هذا أو ذاك، وإن كان صغيرا، وإن كان صغيرا. ولهذا أنا أعجب ممن يصوم رمضان كله ولا يصلي. أقول: صومك يا هذا عادة وليس عبادة. أنت تعودت على الصيام سيستم معين، نظام معين، وتسحروا وتفطروا، تسمعوا الإذاعة وتسمعوا التلفزيون، رمضان عندك كده فولكلور قديم بتحافظ عليه. لكن في تقي لا يصلي، في عبد يتقي ربه ولا يركع لله. إذا رأيت الرجل يصوم وقد أطلق لسانه للغيبة والنميمة، فاعلم أن الله قد حرمه من التقوى على قدر ما خاض فيه في أعراض الناس. وفي هذا يقول الحبيب النبي: فلا يرفث ولا يفسق. ويقول الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. وربنا عايزك تجوع، وربنا عايز يوفر، ده تهذيب لنفسك، تنقية للدغل من قلبك، تزكية للنفس وللروح لكي تسمو الى معرفة الله ومرضاته. جايب لك النفحات فرصة عشان تزكو، عشان تطهر، عشان تقترب من الله عز وجل. هذا اعظم شيء في التقوى، ان تبدأ بترك كل ذنب، تعرف الذنب وتتركه وان كان صغيرا. وان كان صغيرا، سئل ابو هريرة عن حقيقة التقوى فقال: هل سرت في ارض ذات شوك؟ مشيش كده في ارض كلها شوك؟ فقال السائل: نعم. قال: ماذا صنعت؟ قال: رفعت ثوبي واتقيت بقدمي. اما امشي في ارض ملانة شوك برفع هدومي وحاول احط رجلي في المكان اللي ما ينصبش فيها بالشوك. قال: فذلك التقوى فافعل. هي دي التقوى. اوعى المعاصي، اوعى تعص نفسك في المعاصي والذنوب، وامشي على صراط الله المستقيم واطلب منه التوفيق والسداد. خلي الذنوب صغيرها وكبيرها فهو التقى. واصنع كماش فوق ارض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة ان الجبال من الحصى. ولهذا كان يقول بعض السلف في تعريفه للتقوى: ان تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وان تترك معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله. اسأل الله العظيم رب العرش الكريم باسمائه الحسنى وصفاته العلى ان يملأ قلوبنا تقاه. اللهم املأ قلوبنا من مخافتك، املأ قلوبنا من خشيتك، املأ قلوبنا من هيبتك، املأ قلوبنا بمحبتك، املأ قلوبنا بمعرفتك، املأ قلوبنا بالسعي في مرضاتك. اللهم بلغنا رمضان واغفر لنا فيه. اللهم كما بلغتنا رمضان فأتمم علينا النعمة وأسبغ علينا الفضل منك يا متفضل يا رحمن يا رحيم. اللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم أعتق رقابنا من النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحينا ما علمت الحياة خيرا لنا، وتوفنا إذا كانت الوفاة خيرا لنا. اللهم ونسألك خشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، ونسألك القصد في الفقر والغنى، ونسألك نعيما لا ينفد، ونسألك قرة عين لا تنقطع، ونسألك الرضا بعد القضاء، ونسألك برد العيش بعد الموت، ونسألك لذة النظر إلى وجهك. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك، اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك، والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. ونسألك اللهم حبك وحب من يحبك وحب عمل يبلغنا إلى حبك. وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وأقم الصلاة.